بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. تقدم بيان أن الاستدلال على الفور بالآية الشريفة وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض لا يمكن المساعدة عليه. وبينا فيما سبق أن سياق الآية الشريفة لا يناسب أن يكون المراد منها النظر إلى باقي الأدلة والأمر بالإتيان بها فورا بحيث تصلح كدليل ثانوي على استفادة الفورية من الأوامر، يعني قرينة منفصلة على الفورية. وقد ذكرنا شطرا من الآية الشريفة في مقام بيان سياق، لكن بعد ذلك وجدنا أنه ينبغي أن نذكر الآيات الشريفة لأنها تحدد السياق بدرجة أكثر. خلينا نقرأها معا. الآيات هي التالي، ابتداء هو قوله تعالى وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين. الآية الأولى كأنها إيجاز والآيات التي بعدها تفصيل وتصلح للدلالة ولتوضيح المراد من الآية الأولى محل الكلام. طبعا الأصوليون في كثير من كتبهم التي لاحظناها أو عامة ما لاحظناه من كتبهم عندما يذكرون الآية يقتصرون على شطر منها وهو قوله تعالى وسارعوا إلى مغفرة من ربكم ثم يبدأ الحديث، بينما المفروض نحن عندما نريد أن نستدل بآية لابد أن نلاحظ كل القرائن المحيطة بها وليس فقط الآية الأولى معها. وأنتم تلاحظون أن هذه المغفرة والجنة التي عرضها السماوات والأرض التي عدت للمتقين، هذه ذكر أنها عدت للمتقين، فسأما أن نقول أن الجنة عدت للمتقين والدعوة للمسارعة إلى المغفرة كي ينضوي الإنسان في عنوان المتقين، لأن هذا هو الاحتمال الأقرب، أن المرء إذا كان غير مغفور له وكان في ذمته ذنوب فهو لا يعد من المتقين، إنما يعد من المتقين هم الذين واقعا ينطبق عليهم عنوان التقوى. وعنوان التقوى لا يتحقق، إنسان يتقي يجتنب، يتقي الله أو يتقي غضب الله أو يتقي عذاب الله أيا كان معناه، فكيف هذا يكون متقيا وهو في عنقه ذنوب؟ فلعل الأقرب بغض النظر عن الاحتمالات الأخرى، لعل الأقرب أن المسارعة إلى مغفرة الله تجعل المرء ينضوي تحت عنوان المتقين. لأنه بالذنوب هو بعد خارج عن التقوى واضح. فإذا نال المغفرة فلا بد أن يقوم بالأفعال التي يقوم بها المتقون التي يستحقون بها الجنة التي عرضها السماوات والأرض. فتلاحظون هذه العناوين، العناوين التي وصف بها المتقون. للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. ولم ينتهي الأمر عند هذا الحد، وهذا هو الشطر التوضيحي لعله للمغفرة وأن يكون الإنسان في ضمن المتقين. والذين إذا فعلوا فاحشة، حتى الإنسان يبقى محافظ على صفة المتقين، مو فقط أن يقوم بالأعمال المستحبة، ولكن الذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم، هذا اللي ينطبق على كل معصية، سواء كانت المعصية فاحشة أو كانت المعصية سوى ذلك دون ذلك مما يتحقق فيه ظلم النفس. الذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله، يعني لا يكون هنالك فاصل بين المعصية وبين ذكر الله، الذي هو عادة لا يكون الذكر، لا يكون الإنسان ذاكرا عندما يكون عاصيا، خصوصا إذا هو مؤمن، فلا بد أن يكون عنده شيء من الغفلة التي هي ورطته بالمعصية، فهو بمجرد أن تصدر منه المعصية وليس معصوما، هو من المتقين ليس من المعصومين، قابل لأن تصدر منه المعصية، لكن المتقين إذا صدر منهم شيء بمجرد أن لاحظوا، والذين إذا فعلوا ذكروا الله، هذا يدل على يعني عدم الفاصل، يعني المسارعة إلى المغفرة، يعني تتناسب جدا مع المسارعة إلى المغفرة. كيف يعني راح يصير واضح عندنا كيف هي المنشأ المسارعة إلى المغفرة وسبب المسارعة إلى المغفرة، يعني وتحقيق المسارعة إلى المغفرة بتحقيق أسباب المغفرة، كيف هو حسب الظاهر من هذه الآية اللي هي تفصيل لما سبق. والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله. بالنتيجة لا يوجد حل للوصول إلى مغفرة الذنوب، ولا يوجد سبب لمغفرة الذنوب إلا من خلال الله سبحانه وتعالى. هذا واضح، يعني هو يؤكد على هذه القضية. وكأن الاستغفار وحده الذي عادة يقترن مع الندم كأنه لا يكفي، لأنه ربما هذا الأمر يبدي يتكرر أو يبقى أو كذا يدوم، فهنالك تأكيد على عدم الإصرار ولم يصروا على ما فعلوا. فهذا إما نفتهم تأكيد على عدم التكرار أو نفتهم تأكيد على عدم الإصرار بمعنى المبادرة والمسارعة إلى التوبة التي هي سبب المغفرة. وبناء عليه بعد يصير واضح، حتى لو لم تكن هذه الآيات قيدا لكن هي صالحة للقيدية لما سبق من بيان العنوان العام سارعوا إلى مغفرة من ربكم، اللي هو الأصوليون الذين استدلوا بها على الفور هم تعاملوا معها كمطلق، يعني مسارعة للمغفرة يعني مسارعة إلى أي سبب من أسباب الطاعة، ولهذا تحدثوا أنها تصلح للدلالة على الفورية في مجمل الطاعات، صحيح؟ بينما هذه الآيات هذا السياق ظاهره ماذا؟ ظاهره أن ما يأتي بعد هذه الآية هو تفصيل وتوضيح وبيان لها، فلو فرضنا أبيت عن ذلك لم يكن بيانا وإنما ذكر مصاديق هكذا قد يقول البعض، والإطلاق في قوله سارعوا إلى مغفرة من ربكم يبقى على حاله بلا قيد، وإذن نقبل ما يقوله الأصوليون وهم يقربون دلالتها على الفور من هذه الجهة. هذا أيضا لا يمكن المساعدة عليه لوجود ما يصلح للقرينين. إن أبيت أنه قيد واضح يصلح للتقييد ونفي ما سواه لا أقل أنه يصلح للقرينية مثل المجمل والمبين راح يصير. فطبيعي البيان الذي يتلو الإجمال من القريب جدا أنه هو توضيح للمراد بالمجمل. بعد مو نقول إحنا نأخذ المجمل على إطلاقه خلاف الظاهر، أو على الأقل مع وجود ما يصلح للقرينية لا ينعقد ظهور ظهور مطلق في أنه لا بد من تحقيق كل الأسباب وهو الطاعة، بعد ما راح يصير. فيكون الحاصل من دراسة سياق الآية الشريفة هي النقاط التالية حتى يتوضح المطلب ليضطر. أولا أن المسارعة إلى المغفرة أول الكلام أنها تصلح للدلالة على كل موارد الأوامر، وأن غايته ما يكون فيه سببية للمغفرة، وهذا ما تنبه له بعض العلماء وجدته في كلام السيد الخوي رحمه الله. يقول مثل التوبة زيارة الحسين أمور التي هي ورد فيها نص على أنها سبب للمغفرة، أما مطلق الأوامر ما نقدر نقول. وأمس أيضا نبهنا له، واضح إن شاء الله. ثانيا حتى وإن كان بدوا يصلح للدلالة على كافة الأوامر، لكن سياقه الذي هو تفصيل وبيان لنفس المفاهيم التي ذكرت في الآية الأولى، لأنها تحدثت عن سبب المغفرة وعن موقف المتقين من المعصية، وتحدثت أيضا عن توصيف المتقين الذين ورد في الآية بيان استحقاقهم للجنة التي عرضها السماوات والأرض، فإذا بعد لا يسعنا أن نخرج عنه. وإن أبيت أنه يصلح للتقييد فلا، وإن أبيت أنه يوجب التقييد بحسب الظاهر فلا أقل من أنه يمنع من انعقاد الإطلاق. وعليه فالآية الشريفة من حيث السياق لا تصلح لإثبات المطلوب، هذا من جهة شمول الآية إطلاقها وسعتها وضيقها. وأما من جهة أن مفادها هل هو أنها فيها أن الأمر فيها مولوي أو إرشادي، فقد ذكرنا فيما سبق أن العقل يدرك لزوم المسارعة إلى المغفرة للجهات التي تقدم بيانها والتي هي مقتضيات الطاعة، والتي هي شكر المنعم وقضاء حق العبودية أو الربوبية لله سبحانه وتعالى، يعني الالتزام بشأن العبودية وقضاء حق الربوبية، وأيضا دفع الخطر العظيم الذي قد يداهم الإنسان في أي لحظة، لأنه إذا مات على هذه الحالة كما ورد في بعض النصوص بالنسبة إلى بعض المعاصي، ما ظنك لو جاءك الموت وأنت على تلك الحالة، يعني حالة معصية ما خصوصية أنه كان مثلا يسمع الغناء، هي الرواية هكذا. فإذا هو يجب المبادرة عقلا إلى تحصيل سبب المغفرة، وهذا الإدراك العقلي يقتضي أن يكون الأمر الذي يتطابق معه بحسب المناسبة أن يكون إرشادي، لأنه إحنا نحمل الأوامر على المولوية إذا ما عندنا قرينة على الإرشادية. مع وجود القرينة على الإرشادية المفروض أننا نبني عليها، وقد لاحظنا أن قربنا الإرشادية في مقام مناقشة صاحب الكفاية، ولاحظنا أن السيدين الأستاذين السيد القمي قدس سره والسيد الحكيم مد ظله انتهيا إلى نفس هذه النتيجة. فقد قال السيد القمي بإيجاز في آخر كلامه عن الآية الشريفة: لا يبعد أن يستفاد من الآية الإرشاد إلى المسارعة كي لا يفوت ذلك الخير. طبعا احنا قد لا نتفق تماما مع ما يقوله، لان هو كانه فرض ان الارشاد الى المسارعه الى الحصول على الخير يعني الى الجنه، بينما احنا استفدنا الارشاد بشكل اوضح للمسارعه علما للمغفره، لكن هو يستفيد الارشاد وفي اخر كلامه يبني على الارشاد. واضح ان شاء الله ان هذا المهم من كلامه هو هذه الجهه. وكذلك السيد الاستاذ السيد الحكيم في المحكم دام ظله اذ قال يتعين حملها على الارشاد الى ما يحكم به العاقل من حسن البدار للطاعات مطلقا وانتهاز الفرصة في اكتساب الخيرات وإن لم تكن واجبات، وتحفظنا على كلامه فقط أيضا من نفس الجهة التي تحفظنا بها على كلام السيد القم، لأنه هو ركز في إرشاديتها إلى ماذا؟ إلى اغتنام الفرصة، مع أن الإرشاد إلى دفع الخطر الذي تتسببه الذنوب والإرشاد إلى لزوم المغفرة أوضح من الإرشاد إلى جلب المصلحة. هو المتعلق المسارعة مباشرة هو ماذا؟ هو سارع إلى مغفرة من ربه والمغفرة ثم بعدين يقول وجنة، لكن هو المتعلق الأول هو المغفرة، فهذا لا يمكن إغفاله على أي حال. هذا ليس مهما، نحن المهم أن استفادة الإرشادية هي مناسبة جدا للذوق العرفي، وقد انتهى إليها بعض الأعلام المعاصرين، هذا يكون مؤيدا لما توصلنا إليه. واضح إن شاء الله. ولا نقول بأن الأمر بالمسارعة مولوي كما ذهب إليه في الكفاية في بعض عباراته، تدرون حتى عبارات الكفاية هي بها كر وفر وكذا، أنا ما أقصد أن أحمل صاحب الكفاية هي نفس هذه النتيجة. ليش؟ إن هو بعدين سيأتي بعدين يتحدث عن الإرشاد ثم يقول ففع، يعني كأنه أيضا لا يبني على الإرشاد كبناء نهائي، إنه هو مغافل رحمه الله عن الإرشاد، ملتفت إلى احتمال الإرشادية. على أي حال، ولا نقول بأن الأمر بالمسارعة مولوي كي يلزم منه تخصيص الأكثر في الواجبات، لأننا قلنا مولوي فإحنا عندنا كثير من الواجبات ما يجب المسارعة عليها قطعا، هو من خلال ولو من خلال الأدلة الصريحة فيها أو من خلال الإجماع والارتكاز، ما موجود بها هذا الشيء. الصلاة قطعا بها وقت بها أمد، قضاء الصيام بوقت طويل وممتد وإلى آخره من الأمور. الكفارة من قال أنه يجب على كلام نساء في الكفارة بالخصوص، ولكن كثير من الواجبات من قال أنه يجب المسارعة فيها إذا كان هي إلها أمد، مرة شيء هو بأصله هو إلى وقت معين، يعني هو رد السلام إذا انفصل بعد ما رح يصير رد السلام، هذا مطلب آخر. ولكن ما عدا ذلك إذا أخذنا الواجبات والمستحبات لا إشكال أن البناء على الفورية يلزم منه تخصيص الأكثر. لماذا؟ لأنه مما لا ريب فيه أن أكثر الواجبات والمستحبات من حيث المجموع، ما عدنا إحصاء للواجبات فقط، لكن من حيث المجموع أكثر الواجبات والمستحبات لا يجب فيها الفور، فمن يبني على الفورية راح يصير في معرض هذه النتيجة. صاحب الكفاية رحمه الله التفت إلى هذه الجهة، أنه إحنا ما نقدر نبني على الفورية في كل شيء لوضوح الأمر، فحول الظهور إلى الاستحباب، تصرف، تلاحظون تصرف في الظهور البدوي للوجوب بالوجوب تصرف فيه إلى الاستحباب. على أي حال إحنا بعد هواية حكينا بالمسألة وضحنا بعض خصوصياتها. صاحب الكفاية عندما حملها على الاستحباب، يعني هو خرج عن مقتضى الظهور الأولي. احنا نشوف ان ظهورها في المولوية مع وجود القرينة عليه هو الأنسب، فاحنا ايضا نبني على الخروج عن الظهور الأولي في الوجوب، لأن هي صيغة افعل ظاهرة في الوجوب، سارعوا بها صيغة افعل ظاهرة في الوجوب. لكن احنا لأن المقام محتف بما يتناسب مع الإرشاد حملناها على الإرشاد، كأن المطلب عند صاحب الكفاية وربما عند غيره من الأعلام، ربما من سبقه ومن لحقه ممن بنى على هذا الأمر، كأن المنشأ في عدم قبولهم بالإرشادية يرجع إلى صعوبة تقبل أو عدم إمكان تقبل أن العاقل يرشد إلى لزوم المبادرة إلى المستحقات. فيشوفون طريق الإرشاد أيضا مغلق مسدود، أنه هو مستحب. شلون هو مستحب والعقل يلزم به؟ مو يلزم به، يلزم بالإتيان به فورا، وهذا لا يطاق، لأنه مستحب. فهل يعقل أن المستحب يصير فورية لازمة؟ بالعقل عادة في أمثال هذه الأمور الإرشاد ما بمجال الاستحباب، قد يكون مثلا مع وجود المؤمن عندنا حسن الاحتياط، أما مع عدم وجود المؤمن فالعقل بعد ما بيستحباب إرشاد، إرشاد يصير لازم. يعني الدليل إذا حمل على الإرشاد إلى ما يدركه العقل، ما يدركه العقل عادة ليس هو استحبابا وإنما هو لزوما، فيصيرون في حيرة من الأمر. يقتضي ماذا؟ أن احتمال الإرشاد ينفى، ولعله على هذا وأمثاله حمل قول صاحب الكفاية فافهم. طبعا بعضهم يقول لا احنا الأصل المولوية، احنا نبني على المولوية، هذا الكلام جدا ما مقبول، لأنه المولوية انت ما قبلتها كما هي وهي الوجوب، انت حملته على الاستحباب. على أي أساس تحمل على الاستحباب؟ يعني تصرفت في الظهور، هو مثل ما تصرف بالظهور الأولي وتخرج عن مقتضاه من الوجوب إلى الاستحباب، أيضا يوجد عندك خيار آخر وهو أن تخرج عن مقتضاه من المولوية إلى الإرشادية. فهذا ما حل الموضوع على أي حال، بغض النظر عن ما قاله المشكيني في حاشيته على الكفاية، وهذا كلام المشكيني في حاشيته على الكفاية، هذا بعيد. أنا الذي أظنه أن صاحب الكفاية وجد أنه لا يسعه القول بالإرشاد لأنه ملتفت إلى المستحبات، والمستحبات كيف يصير العقل يلزم بها؟ هي مستحبة، هل يعقل أن العقل يدرك اللزوم؟ ليس اللزوم في الإتيان به، بل اللزوم في إطاعته فورا، المسارعة إليه، كلش يصير أثقل بعد. مرة الإتيان به هو مرة لا، أصلا الإتيان به بالزمان الأول راح يصير، لأن هذا معنى الفورية، الإتيان به في الزمان الأول راح يصير لازم، وهذا كأنه لا يتناسب مع الاستحباب. احنا هذه الشبهة محلولة عندنا. لماذا؟ لأن المسارعة إذا كانت إلى المغفرة العقل يدرك حسنها حتى لو كانت مستحب، حتى لو كان الفعل مستحب يدرك لزومها، مو فقط حسنها، يعني الذي يكون كان مستحب عقلي، لا يدرك لزومها. لماذا؟ خلينا نضرب مثال عرفي أولا حتى القضية ما نتأخر بها، لأن هي ارتكازية. إذا شخص أساء إلى شخص إساءة شديدة بحيث هو يستحق تقبيح عمله، ويرى العقلاء صحة عقابه على إساءته الشديدة، مثلا أساء إلى أبيه إساءة حادة، ضرب أباه نعوذ بالله، هذا يستحق العقاب واضح. ثم صار يوم العيد وأبوه والعرف يرى حسن التحية والسلام والمعايدة في يوم العيد. هنا إذا نظرنا إلى نفس الفعل وهو المعايدة بالنسبة إلى الأولاد والأحفاد وغيرهم، لا نقول إنها واجبة. ماذا تقول؟ حتى عرفا مو واجبة، وإنما هي حسنة مستحبة. ولكن المعايدة يوم العيد هي عادة توجب الصفح، فالعقلاء يدركون لزوم المبادرة إلى اغتنام الفرصة، وإن كانت هي بحد نفسها استحبابا، لكن جهة الإلزام فيها ليست ناشئة من حق فعل المعايدة وآثاره، وإنما ناشئة من المركب، نظر إلى المجموع، من ارتكاب الذنب الكبير وأيضا وجود الفرصة التي هي بطبيعتها الأولية محبوبة على نحو الاستحباب مو على نحو اللزوم، ولكن اللزوم صار من مجموع الأمرين، يعني من عنده ذنب تجب عليه المبادرة إلى المعاينة، أما من ليس عنده ذنب لا تجب عليه المبادرة. صار واضح؟ هذا مثال عرفي نجي نطبقه في المقام. نقول أن الفعل المستحب أيا كان، مثل ما ذكر السيد الخوي رحمه الله زيارة الحسين، أدنى أنها تحط الذنوب الأفضل، أو أي شيء آخر من هذا القبيل، مثلا صدقة السر تطفئ غضب الرب، هكذا ورد عندنا، أو ما أشبه ذلك من الأمور، أو التوبة، يعني التوبة لا، مثلا استغفار، استغفار مستحب، توبة ربما هي تكون واجبة على كلام مفصل فيها تقدم في مباحث الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في تتمته، ولكن أو قبل مو في نفس البحث الأمر بالمعروف على أي حال. الاستغفار هنا الاستغفار لغير المذنب مستحب، أما الاستغفار للمذنب هو بذاته يبقى مستحب شرعا، ولكن العقل يلزم به، يلزم به لا لأجل عنوانه وحده، وإنما لأجل ابتلاء هذا الشخص الذي هو محل الكلام أنه يستغفر أو لا يستغفر، لأجل ابتلائه بالذنب وعليه. فما دام فرضنا أن القرآن الكريم أن الله سبحانه وتعالى من خلال كتابه العزيز ووحيه على نبيه صلى الله عليه وآله دعا الناس أو دعا المؤمنين إلى المسارعة إلى المغفرة، مسارعة إلى المغفرة لمن ما لمن من لأي أحد، لمن لم ينل المغفرة. فمن لم ينل المغفرة شو يصير؟ يصير واجبة أن يسعى إلى المغفرة حتى لو كان الفعل مستحبا. بعد هاي إشكالية أن العقل يلزم والفعل مستحب، راح نتخلص من عجل، نتخلص منها لا لأننا نحول الواجبات، لا نحول المستحبات إلى واجبات ولوازم عقلية، يعني ولازم عقلا، وإنما نحول من عنده ذنب إلى أنه عليه أن يغتنم الفرص حتى لو كانت تلك الفرص مستحبات، أحكام استحبابية، حتى لو كانت تلك الفرص أحكام استحبابية. واضح إن شاء الله؟ ومن ثم تصير النتيجة ما هي؟ أننا نبني على الإرشاد وعلى لزوم الإتيان بهذه الأمور لتحقيقها، والآية الشريفة وسياقها هي تتناسب مع ما ذهبنا إليه وانتهينا إليه في المسألة. هذا خلاصة ما عندنا في هذه القضية، إذا عندكم ملاحظة أيضا تفضلوا. والحمد لله رب العالمين، نسأل الله المغفرة والتوفيق إلى المسارعة إلى التوبة.